من التنبيهات التي يقع البحث فيها في تنبيهات الاستصحاب، جريان الاستصحاب في أحكام الشريعة السابقة الشرائع السابقة، هذا التنبيه الذي دخل في علم الأصول نتيجة بحث بين السيد الطباطبائي سيد البحر العلوم مع ذلك اليهودي في بلدة الكفيل في أطراف النجف. أصحاب الأحكام في الشرائع السابقة يقال كان إنسان حبر يهودي هناك في تلك البلدة، اعترض في إحدى جلساته مع العلماء، كان له فضيلة وعلم، لأنه نحن نلزمكم بشريعتنا من خلال الاستصحاب نجري استصحاب بقائة تلك الشريعة السابقة، إذ نشك في أنه هل جاءت شريعة أخرى أو لا، فمقتضى الاستصحاب بقاء الشريعة السابقة. فانفتح البحث في أن الاستصحاب يجري لا يجري، فدخل كتنبيه من تنبيهات مباحث الاستصحاب، هل يجري استصحاب أحكام الشريعة السابقة حينما يشك في أن الشريعة اللاحقة نسخت ذلك الحكم أيضا أو لا يجري؟ إن الشريعة السابقة ليس من الضروري أن تنسخ تمام أحكام الشريعة السابقة، بعض الأحكام ينسب تنسخها الشريعة اللاحقة جزمان، لكن الأحكام الأخرى التي يشك في أنها منسوخة أو لا، فيقال أنه لا بد من إجراء استصحاب بقاء أحكامها الثابتة قبل نزول هذه الشريعة في الشريعة السابقة عليها، فإن الأرض لم تكن تخلو من شريعة ربانية في أي زمان من الأزمنة. فيكون الشك في الواقع ليس شكا في جعل حكم جديد، بل في رفع حكم سابق، وهو الحكم الذي كان ثابتا قبل هذه الشريعة، قبل شريعتنا. وهذا البحث الذي مرجعه إلى استصحاب عدم النسخ وبقاء الحكم المجعول من قبل الله سبحانه وتعالى سابقا، نورده أولا في أصل جريان تكييف استصحاب عدم النسخ، وثانيا في أن استصحاب عدم النسخ هل يجري بلحاظ أحكام الشرائع السابقة أو يختص بناء على جريانه يختص بالشك في نسخ أحكام نفس الشريعة لا أحكام للشك في انتساخ الشريعة السابقة للشريعة اللاحقة. فالبحث في مقامين. أما المقام الأول فلا إشكال أن النسخ الحقيقي في الحكم بمعنى الإرادة والكراهة مبادئ الحكم التي هي صفات حقيقية في نفس المولى من العلم والإرادة والكراهة والمحبوبية والمغضوبية ونحو ذلك، النسخ في تلك المرحلة من الحوق التي كنا نسميها سابقا بروح الحوق، النسخ الحقيقي مستلزم للبداء، لأن الله سبحانه وتعالى كان يريد حكما في زمانين يريده مطلقا في كل الأزمنة، ثم بعد ذلك يرفع إرادته، وهذا يستلزم الجاهل. إذن من أول الأمر كان جاهلا أن هذا الحوق لا مصلحة فيه ولا ينبغي أن يريده في الزمان المتأخر. فالنسخ الحقيقي بالنسبة إلى روح الحوق أمر محال في شرعنا الأقدس في شارعنا. نعم يعقل في الموالي العرفية لا في المولى الشرعي الذي يستحيل عليه الجاهل ونحو ذلك. ومن هنا ذهب مشهور المحققين والفقهاء إلى أن النسخ غير محتمل في شريعتنا، وإنما يرجع ذلك دائما إلى التقييد الأزماني كما قلنا، إلا أننا بينا فيما سبق أشرنا في بحث سابق، وهنا أيضا أسجد الشهيد يؤكده، أن النسخ الحقيقي بلحاظ الحكم بمعنى الإرادة والكراهة يستلزم منه هذا المحدود. أما المسخ في الحكم لا بمعنى الإرادة والكراهة بل بمعنى التقنين، وذلك الأمر الوضعي الاعتباري الذي يضعه ويعتبره المولى كقانون، كأمر اعتباري كاشف عن الإرادة والكراهة، من باب أن الإرادة والكراهة في المولويات العرفية والمولويات العامة تبين وتبرز وتظهر وتقنن بشكل هذا الشكل من خلال جعل أمر اعتباري على طبق دائرة تلك الإرادة والكراهة ويجعل كقانون. وهذا أمر اعتباري كالقرارات الاعتبارية في باب المعاملات، لكن اعتبار بين الآمر والمأمور، بين الحاكم والمحكوم، بين المولى والعبيد. وهذه المرحلة قلنا فيما سبق مرحلة وضعية، فعل وضعي اعتباري يستخدمه المولى في مقام إبراز وإظهار تلك الإرادة التي هي روح الحكم ومبادئ الحكم الحقيقية. النسخ في هذه المرحلة من الحكم معقول، بأن يكون قد جعل إرادته إرادة مطلقة، جعلها من أول الأمر مطلقة بلحاظ الزمان أيضا، ثم في الزمان الثاني يرفعها، يرفع أصل هذه الإرادة، لا يلزم من ذلك محذور عقليون من البداء المستحيل أو الجهل أو أي شيء من هذا القبيل، وإنما غاية ما يلزم أنه قد جعل إرادة أمر الاعتباري جعله أوسع، حينما أحدثه واعتبره جعله أوسع من متعلق تلك الإرادة اللبية، الإرادة الجدية الحقيقية التي هي روح الحكم ومبادئ الحكم. وتعلق الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الحكم عبارة عن الفعل في الزمان الأول لا الفعل في كل الأزمنة، لكن الأمر الاعتباري الوضعي الذي قرره كقانون اعتبار إنما هو جعل الوجوب مثلا أو الحرمة على الفعل في كل الأزمنة، وهذا لا محذور فيه. نظير اختلاف عالم الإثبات عن الثبوت في مواد التقييد والتخصيص الذي لمصلحتين لنقطتين لا محذور فيه، لأن هذا أمر اعتباري وضعي صح. لعل من ناحية التقنين هذا أيسر فهما، أفضل أكثر تأثيرا في نفس الناس المتعودين على التقنين، فيجعل الحكم هذا المحل. إذن فالنسخ الحقيقي في الحكم بمعنى الإرادة والكراهة التي هي مبادئ الحكم وروح الحكم غير معقول في شارعنا، لكن النسخ الحقيقي في الحكم بمعنى الأمر الاعتباري الوضعي معقول. وحينئذ موارد الشك في النسخ، حينئذ حينما نشك في النسخ يمكن تصوير الشك في النسخ في أحد أنحاء ثلاثة. النحو الأول أن يكون النحو الذي تصوره المشهور من أن النسخ حيث تصقال وأنه محال النسخ الحقيقي، فلا بد وأن يرجع إلى التقييد الأزماني، فحينما يثبت عدم الحكم في زمان آخر هذا يكشف عن أن الحكم من الأول كان مقيدا في الزمان الأول، فحاله حال أي تقييد آخر، يكشف عن أن الحكم جدا ولبا لا بحسب لسان دليله وإثباتا ولا ظهور الدليل، مدلول الدليل من أول الأمر كان مقيدا بالزمان الأول، لكن القيد لم يبين متصلا، بين منفصلا كما في سائر موارد التقييد. ومن هنا يكون الدليل الناسخ ليس ناسخا حقيقة، بل يكون مقيدا مخصصا أزمانيا، ويكون منافيا مع إطلاق وعموم الأجمالي في الدليل المنسوخ، يكون ذاك بعمومه وإطلاقه الأجمالي نافيا، وكلما قام الدليل على هذا المقيد يؤخذ به، وإلا يكون إطلاق الدليل وعموم الدليل أو عموم الدليل الأول الأجماني نافيا لهذا القيد ومثبتا أن الحكم مطلق من حيث الجماعة كما في سائر القيود التي لا يمكن رفع اليد عن ظهور الدليل المطلق أو العام في نفيه، لا يمكن رفع اليد عن هذا الظهور إلا أن يقوم دليل قاطع على القيد على المخصص، وإلا فالعموم مقدس. بهذا يكون الشك في النفي شكا في بقاء الحكم، أو شك إن يكون شكا في سعة الحكم وضيقه، أنه هل هو قد جعل من أول الأمر مقيدا للزمان الأول أو لا. حاله حال الشك في الشبهات الحكمية في غير موارد الناس، كما لو شك في أن النجاسة المجعولة للماء المتغير النجس ما دام متغيرا أو حتى بعد زوال التغير، كما لو شك في أي قيد من قيود الجعل الذي يكون الشك فيه، معناه الشك في سعة ذات الجعل في فرض انتفاء ذات القيد وعدمه، لكن هناك قيود غير زمانية هذا قيد زماني، فتكون الشبهة في النسخ والشك في النسخ شبهة حكمية كسائر الشبهات الحكمية تماما، كما أن في سائر الشبهات الحكمية يكون الشك في سعة الحكم وتقيده بذات القيد المشكوك دخله بقاء مثلا أو حدوثان، كذلك هنا سوف يكون الشك شكا في سعة الحكم من ناحية قيد الزمان الثاني والزمان الأول، هل الحكم له قيد وهو الزمان الأول أو ليس له هذا القيد، هناك يقول هل مقيد بما دام التغير أو ليس مقيدا بما دام التغير نجاسة الماء المتغير، فنشك في سعته للماء الذي زال تغيره، هنا أيضا نشك في أن الحكم هل هو مقيد بالزمان الأول إذن فلا يشمل الزمان الثاني، أو لا ليس مقيدا بالزمان الأول، الزمان الأول ليس قيدا في موضوعه، إذن فواسع الحكم يشمل كل الزمانين. الشك في النسخ يكون كالشك في أي شبهة حكمية أخرى، فإننا قلنا أن الشبهة الحكمية لا يمكن أن تكون إلا بالشك في دخل شيئين لا محالة في حق ذلك الحكم الذي أصله معلوم، وإنما الشك في نحو الشبهة الحكمية لا محالة يرجع إلى الشك في دخل خصوصية في ذلك الحكم، سواء خصوصية زمانية أو غير زمانية، فلا فرق حينئذ بين الشك في الناس وبين سائر الشبهات الحكمية. هذا تصوير، هو التصوير المشروف. التصوير الثاني للشك في الناس هذا الذي أشرنا إليه الآن وبيناه فيما سبق، أنه إذا كان النسخ الحقيقي معقولا بلحاظ عالم الاعتبار، وإن لم يكن معقولا بلحاظ عالم الإرادة، إذن يمكن أن يفترض أن الجعل الذي جعله المولى أولا جعل يعلم بأنه عام ومطلق حتى شامل للزمان الثاني، الجعل لا يكون مقيدا بل ثبوتا ولبا أيضا جعل مطلقا ولم يؤخذ في موضوعه قيد لا في عالم الدلالة واللف ولا في عالم الثبوت لحاظ مرحلة الاعتبار، وإنما في الآن الثاني المولى يرفع نفس هذا الاعتبار، وأصل هذا الأمر الاعتباري يلغي اعتباره، فاعتباره وإنشاؤه ما دام لم يأتي الناسخ حينما يأتي الناسخ ارتفع يرفع الإنشاء فيلغي، ولا يلزم من ذلك إلا رفع اليد عن أمر الاعتباري، إلغاء أمر الاعتباري، وهذا ليس جهلا مستلزما لا للجهل ولا للبداء ولا للمحظورات الأخرى. هذا نحو آخر من الشك في بقاء الحكم، وبهذا يختلف الشك في النسخ عن الشك في الشبهات الحكمية الأخرى، فإن الشبهات الحكمية الأخرى ليس الشك فيها في ارتفاع رفع الشارع لحكمه، فإن الحكم هناك ليس مرفوعا يقينا موجود، نجاسة الماء المتغير لم يلغي اعتباره، إنما الشك في سعته وحدوده، إنما هنا الشك في النسخ بهذا المعنى يكون في أصل إبقاء ذاك الاعتبار أو إلغائه، ومن هنا يختلف الشك في النسخ فرقا حقيقيا جوهريا عن الشبهات الحكمية الأخرى. الشك في النفس أيضا شبهة حقوقية، لكن يختلف عن سائر الشبهات الحقوقية في أن الشك في رفع أصل الاعتبار، لا الشك في حدود المعتبر وسعته وضيقه. وهذا النحو من الناس يختلف الخصوصيات عن النحو الأول. أول فرق بينهما بلحاظ الأدلة الاجتهادية، والفرق الثاني بلحاظ الأدلة الأصل بلحاظ الأصل العملي. بلحاظ الدليل الاجتهادي يختلف أن هنا لو شك في النسخ بهذا المعنى لا يمكن نفيه بإطلاق الدليل الذي دل على أصل الحق. لو احتملنا أن الشارع رفع حكمه الذي وضعه أولا لا يمكن نفيه بإطلاق وعموم الأزماني. في فرض مثلا حرم الربا، أحل الله البيع وحرم الربا، جعل تحريم الربا. لو احتملنا أن الربا رفع ونسخ، نسخت حرمته بأحل حرم الربا، لا يمكن إثبات عدم النسخ. لماذا؟ لأن حرم الربا يقول المجعول الذي جعله الشارع بهذا الخطاب حرم الربا مجعول مطلق، لم يؤخذ في موضوعه قيد الزمان الأول. العموم الإطلاق الأزماني معنى نفي دخل قيد في ذلك الجعل، والشك في النسخ بهذا المعنى لا يستلزم تقييدا لكي يقال الإطلاق الأزماني والعموم الأزماني ينفيه، لا يستلزم تقييدا في ذلك الجعل، وإنما يعني رفع أصل نفس الجعل وبقاء أصل هذا الجعل العام وعدم بقائه ليس مفاد الدليل. معنى هذا ليس مفاد ذات العموم الأزماني أو الإطلاق الأفرادي في ذات الدليل لكي ننفيه بالإطلاق والعموم الأزماني، وإنما هذا لابد في نفيه من التماس دليل آخر للدين أو دليل لفظي آخر يقول ما جعله الشارع حلال محمد صلى الله عليه وسلم حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة. بتلك الأدلة يمكن إثباته عدم الانتصار، او الادله اللبيه من الاجماع والضروره ونحو ذلك على ان ما انشئ في زمن النبي فهو باق. لا، ليس اطلاق الحكم الذي محتمل منسوخيته، ذاك الاطلاق لا ينظر الى هذه المرحله. مفاد ذاك الاطلاق بيان ان الحكم ليس مقيدا بقيد زماني، اما اصل هذا الجعل هل يلغيه بعد ذلك المولى او لا يلغيه؟ هذا بعد ليس مفاد ذاك الدليل. ذاك الدليل يقول المولى الان جعل هذا الجعل العام حتى للزمان الثاني، اما بعد ذلك يحصل له البداء او لا يحصل له البداء، يلغي هذا او لا يلغي هذا، ليس مفاد الدليل حينئذ، لان الدليل لا ينظر الى انه في المستقبل هل يحصل له البداء او لا يحصل. ولهذا في المولى العرفي الذي يعقل فيه البداء ويقع فيه منه الجاهل وبالتالي إلغاء ما أقره سابقا حينما ينفي حكما، لا ليس في دلالة على أنه بعد ذلك لا يرفع يده عن هذا الحكم، لا يرفع يده. نعم، هذا الحكم لو شك في أنه هل مدعول مطلقا أو مقيدا بقيد، هذا إطلاق الدليل ينفي. ففرق بين النسخ بالمعنى الأول الذي ليس نسخا، وبين الشك في النفس والنحو الأول الذي فهمه المشهور، والشك في النفس وهذا المعنى الثاني. فعلى مستوى الدليل الاجتهادي هذا المعنى الذي تصورناه للنسخ الحقيقي في عالم الاعتبار لو شك فيه لا يمكن نفيه بالإطلاقات والعمومات الأزمانية لنفس الخطابات التي نشك في انتساخها وعدم انتساخها، وإنما لا بد في نفي احتمالها من التماس دليل آخر لبي أو لفظي من قبيل حلال محمد وأمثال تلك الروايات. هذا الفرق بينهما من ناحية الأدلة الاجتهادية. هذا ليس بداء، قلنا أن هذا ليس بداء، رفع الجعل ليس بداء، هذا البداء إنما يكون بداء فرضنا إذا كان بداء كان محالا نتعين الأول. هذا ليس بداء، رفع الاعتبار وإلغاؤه ليس بداء، وإنما لحد الآن كان الآن بطل عن ذلك، والمفروض أنه ليس محالا في حقه سبحانه وتعالى، وليس الدليل الأول الذي دل على ذات الحق ليس بداء ممتنعا، طبعا بداء بس بداء ممكن في حق الشارع كإنكاره في حق أي مولى عرفي. والدليل الذي يدل على الحكم الذي بدي فيه نسيح ذاك الدليل لا ينفي وجود بدائل هذا القبيل. ليس فيه دلالة على أن في المستقبل هل سوف يحصل منه بداء أو لا يحصل منه بداء، لأن هذه المرحلة مرحلة غير مربوطة بمفاد الدليل. مفاد الدليل يقول الذي جعله هو هذا الجعل المطلق الثابت حتى في الزمان الثاني، أما بعد ذلك يرفع يده عن أصل هذا الجعل أو لا يرفع هذا لا ينفي. هذا البداء الصوري فيما يقولنا ممتنع. إذا قلنا ممتنع كما يقول المشهور فنقول هذا البداء صوري، يرجع حينئذ إلى التقييد في المتعلق يعني بالموضوع في الزمان الأول، فيكون حينئذ من قبيل سائر الشبهات الموضوعية. ليس الفرق الصوري صار واقعي، وفرق لطيف صحيح. إذن هذا الفرق لحاظ الأدلة الاجتهادية، رفع الإطلاق منفي بالدليل الذي يدل على دفع أخذ قيد، لأنه لو كان هناك قيد لكان يؤخذ. أما الدليل الذي يبين جعلا، حينما إنسان ينشئ معاملة مثلا في كل القرارات الإنشائية، حينما يبيع شيئا هذا لا يدل على أنه بعد ذلك لا يفسخ، كونه يرفع يفسخ قراره أو لا يفسخ هذا غير مربوط بما أنشئ. ما أنشئ يقول إنشاؤه حقيقي ليس فيه تورية ولا خلاف إثبات. أما هذا فيما بعد ذلك سوف ينهيه بأن يلغيه، الإلغاء ليس مربوطا بالإنشاء، حتى يقال أن الدليل الذي كان ظاهرا في جعل هذا الإنشاء ينفي ذاك الإلغاء، بخلاف ما إذا كان هذا قيدا ليس من باب الإلغاء بل من باب أنه من أول الأمر كان مقيدا بالزمان الأول، المنشأ مقيد. فإذا أرجعنا النسخ إلى قيد في المنشأ فإطلاق الدليل الإنشائي ينفيه، يقول أنت أنشأته مطلقا لا مقيدا. أما إذا أرجعنا النسخ إلى إلغاء أصل الجعل كإلغاء العقد والخيار بعد ذلك بالفسخ، إنشاء البيع لا ينافي أنه بعد ذلك سوف لا يفسخ، قد يفسخ كذلك هنا. هنا أيضا حينما يكون الدليل يكون النسخ حقيقته إبطال وإلغاء أصل الإنشاء والقرار لا تقييده، ذاك حتى الآن مطلق، حتى بعد إلغائه كان مطلقا لم يكن مقيدا، لا ينكشف أنه كان مقيدا من كان مطلقا، ألغاه رفع اليد عن أصله. هذا معنى النسخ الرأي الثاني. هذا المعنى ليس مفاد الدليل المنسوخ نفيه، لأن الدليل المنسوخ لا ينظر إلى أنه إلى المستقبل هذا المولى هل يحصل تبدل له أو لا يحصل تبدل له. دليل حلال محمد حلال لا مفاد دليل التشريع. إذن فالإطلاقات الأزمانية والعمومات الأزمانية هذه لا يمكن أن تنفي احتمال النسخ بهذا المعنى الثاني، لكن تنفي احتمال النسخ بالمعنى الأول الذي ليس نسخا. تسميته بالنسخ يكون مسامحة، ذاك لا يسمى نسخا وإنما هو تقييد أزماني كالتقييدات غير الأزمانية الأخرى بالقيود الأخرى. هذا الفرق بين المعنيين بلحاظ الأدلة الاجتهادية، أنه على الأول يمكن نفي هذا الاحتمال دائما بالإطلاق والعموم الأزماني في الحكم الذي يحتمل نسخه، بينما على المعنى الثاني لا يمكن نفيه، نحتاج إلى التماس دليل آخر غير ذاك الدليل من الأدلة اللبية أو الأدلة اللفظية التي قد يستفاد منها ثبات الشريعة وأحكام الشريعة وعدم انتساخها ورفع اليد عنها. الفرق بينهما من ناحية الأصول العملية أيضا في الاستصحاب، فإنه سوف يأتي أن الاستصحاب الذي يجري على المعنى الأول سوف يختلف حاله والإشكالات الموجهة ضده عن الاستصحاب الذي يجري في النحو الثاني. أنا بعد بحث الذي نبينه. النحو الثالث للنسخ أو للشك في النسخ أن يكون الشك في النسخ شبهة موضوعية للحكم، معنى المجعول للحكم لا شبهة حكمية. وذلك فيما إذا فرض أن الشارع أخذ في موضوع حكمه قيد ما لم يجعل نقيضه، مثل قال يقول لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طائن يطعمه إلا ما سوف نبينه، إلا ما فصلناه أو نفصله. لو كان هكذا قيد كل شيء لك حلال، كل مطعوم حلال إلا ما سوف نبينه من المحرمات، فما عداه يكون حلالا. حينئذ لو شك علم أن هذا الشيء لم يكن محرما قد بين حرمته في الأول في البداية في صدر الشريعة، كان داخلا في عموم لا يجد محرما على طاعم يطعمه. لكن شك أنه في مثل السنة الثانية أو الثالثة هل جعلت الحرمة أو لم تجعل الحرمة؟ فإذا كان قد جعلت الحرمة إذا قد انتفضت تلك الحلية التي كانت ثابتة، ارتفعت كانت ثابتة، قل لا أجل يثبت الحلية، فإن عدم وجدان النبي بمعنى عدم الوجود، لا أنه لا يجل ولكن واقعا لعله حرام. النبي حينما يقول لا أجل محرما يعني حلاله، عدم وجدانه غير عدم وجداننا نحن، عدم وجداننا لا يدل على عدم الوجود، لكن عدم وجدان النبي يدل على عدم الوجود، يعني على الحلية وعدم الحرمة. إلا ما سوف يفصله فيما بعد، فلو شك أنه هل جعلت حرمة فيما بعد أو لا، يشك في بقاء تلك الحلية التي كانت ثابتة، فيكون من الشك في نسخ الحلية مثلا وعدم نسخها. إلا أن هذه الشبهة حينئذ لا تكون لا من النحو الأول ولا من النحو الثاني، بل تكون شبهة موضوعية، إذ أخذ عدم جعل الحكم الآخر في موضوع الحكم الأول، جعل الحكم الأول مقيدا بعدم جعل الحكم الآخر المضاد معه هو الحرمة مثلا. وحينما يشك في أنه جعلت الحرمة أو لم تجعل الحرمة، يكون هذا الشك شبهة موضوعية، شكا في موضوع الشك الحكم الأول، بنحو الشبهة الموضوعية للحكم، لأن التقيد للحكم الأول لأنه مقيد بما دام لم يجعل الحكم الثاني، هذا التقيد معلوم لا شك فيه، وإنما الشك في أنه مصداقه تحقق أو لا لم يتحقق، هل بالفعل جعل الحرمة أو لم يجعل الحرمة. ومن هنا هذه الشبهة تشبه الشبهة الثانية، تشبه الشك بالنحو الثاني بلحاظ الأدلة الاجتهادية، يعني لو شك في جعل حرمة وعدم جعلها في السنة الثانية لا يمكن نفي، لا يمكن نفي الحرمة وإثبات بقاء الحلية بالتمسك بالإطلاق في قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إذا كان مقيدا بهذا القيد، إلا ما فصلناه ونفصله فيما بعد. لماذا؟ لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية له، إذ كل مطعوم حلال ما لم نشرع ونفصل حرمته، هذا لا يمكن أن ننفي به تفصيل الحرمة، فإننا قلنا أن الحكم لا ينفي ولا يثبت تحقق موضوعه، وتقيد الحرمة الحلية لأنه ما لم يشرع الحرمة ويفصل الحرمة، هذا التقيد معلوم لا شك فيه، فهل نريد أن ننفي أصل التقيد بهذا القيد؟ وهذا بحسب الفرض موجود، أخذ في موضوعه بحسب لسان الدليل بالفرض، أو يراد النفي تحقق القيد في الخارج، إذا أريد الأول فهو خلف فرض الشك، إذا أريد الثاني فقد قرأتم في العام في بحث العموم أن إحراز القيد بالعام لا يمكن، القيد المأخوذ في موضوع العام لو شك فيه لا يمكن التمسك في العام، هذا هو التمسك بالعام في شبه المصداقية لنفسه أو لمخصصه، فقد قرأتم أن التمسك بالعام في شبه المصداقية لا يوجد على كل حال، فلا يمكن إثبات أن القيد المأخوذ في موضوع العام هل هو متحقق أو ليس متحققا بعموم العام. إذن فهذا النحو الثالث من الشبهة والشك شك بحسب الحقيقة نحو الشبهة الموضوعية في بقاء ذات الحكم الذي قيد بحسب الفرض بلسان دليله، قيد ما دام لم يجعل النقيض لم يجعل الحرمة مثلا، فمن هذه الناحية لا يمكن لو شك التمسك بالدليل الاجتهادي بالعموم الأزماني أو غير الأزماني العام، يعني لدليل الحكم المنسوخ المحتمل نسخه لا يمكن التمسك به، لأنه تمسك بالعام في الشبه المصداقية. لابد من الرجوع الأصل العملي من الاستصحاب ونحو. الشبهة تكون موضوعية لا تكون فقهية. والشبهة الموضوعية تقدم فيما سبق أن الاستصحاب فيه تكييف جريانه يختلف عن تكييف جريانه في الشبهة الحكمية. ولهذا من كان يرى عدم جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، السيد المحقق النراقي ومن تابعه عليه السيد الخوي قدس الروح، حينئذ هذا لا يرى جريان، يرى لا يرى جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية، لكن يرى جريانه في الشبهة الموضوعية. في هذه الشبهة يقول بجريان الاستصحاب وإثبات عدم النسخ باستصحاب عدم جعل الحرمة، فإن استصحاب عدم جعل الحرمة ينقح موضوع بقاء تلك الحلية، فإن الحلية فرض أنها مقيدة بقاء بحسب لسان دليل الذين ما لم يجعل الحرمة، فباستصحاب عدم جعل الحرمة ينقح موضوع جعل بقاء الحلية، ولا يكون حينئذ فيه الشبهة التي يثيرها السيد الخوي هناك، وهو التعارض بين استصحاب عدم الجعل وعدم النسخ. تلك تختص فيما إذا كانت الشبهة حكمية لا الشبهة موضوعية. هنا أصل كون الجعل مقيدا بهذا القيد معلوم، لا نريد أن نجري الاستصحاب في الحوق، وإنما نجري الاستصحاب في موضوع هذا الحوق، فإن موضوعه مقيدا بقاء بحسب لسان دليل بما لم يجعل الحرمة، ونجري استصحاب عدم جعل الحرمة لإثبات الحلية. فهذا يمتاز في الأصل العملي على الاستصحاب في القسم الأول، والثاني من القسمين أنه استصحاب موضوعي يجري فيه استصحاب موضوعي صحيح. الحرمة المشكوك جعلها نفسها حكم بلحاظ نفي نفس الحرمة المشكوكة، هذا الاستصحاب حكمي، لكن بلحاظ إثبات الحلية التي أخذ في موضوعها بقاء عدم جعل الحرمة استصحاب موضوعي، فهو يجري لإثبات ذلك الأثر، الأثر الذي يكون عدم جعل الحرمة موضوعا فيه، فيكون من الاستصحابات الموضوعية التي تجري عند من يرى جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية، وهو الشيء المتفق، فإن جريان الاستصحاب في الشبهات الموضوعية لم يشكك فيها أحد، وإلا لغي الاستصحاب في كل مكان. هذه أنحاء ثلاثة من الاستصحاب. طبعا هذا النحو الثالث فيه شبهة وإشكال، من ناحية أنه ما قرأته في بحث القبر أنه هناك قيل كما يستحيل أخذ العلم بالحوق في موضوع شخصه، يستحيل أخذ العلم بعدم الحوق في موضوع شخصه، يستحيل أخذ نفس الحوق أو نقيض الحوق أيضا في موضوع ذلك الحوق. هناك أيضا سؤال تعرضنا إلى هذه النقطة، أن الجعل لا يمكن أن يكون منوطا لا بنفسه ولا بنقيضه، لأن يقال الوجوب مثلا يعلق هذا واجب ما لم يجعل الحرمة، لا أيضا محال. تقيد الحوق بالنقيض أو بعدم النقيض كلاهما يكون محالا، تقيده بالنقيض خبار فنزل اجتماع النقيضين، تقيده بعدم النقيض أيضا يكون محالا. بين هذا إما هناك أو في بحث الضد، بين في مباحث الضد من مباحث الألفاظ، أنه لأن العلاقة بين الأحكام علاقة التضاد، كل حكم ضد الحكم الآخر، ويستحيل أخذ عدم الضد في موضوع هذا الضد، فإن أخذ عدم أحد الضدين في موضوع الضد الآخر يلزم منه إشكال الدور الذي بين هناك في بحث الضد، توقف أحد الضدين على عدم الضد الآخر يكون ممتنعا، يلزم منه الدور مثلا أو ما يكون كالدور الخلف. إذن هذه شبهة في إمكانية ومعقولية هذا النحو الثالث من الشك في الناس، أنه يلزم هنا أخذ عدم الحرمة في موضوع الحلية، وهذا محاله لأن الحرمة والحلية متضادان، كيف يمكن أن يأخذ عدم أحد الضدين في موضوع الآخر؟ فإنه يستلزم تقدم هذا الضد على ذاك، وهذا فيه محذور عقلي. هذا هناك أجيب عليه بأنه لو ورد دليل بهذا الشك، هذا الدليل لابد أن يؤول على أخذ لا عدم الضد وإنما عدم بيان الضد، عدم جعل الضد، أحد الأمور التي ترتفع بها تلك الاستحالة ويبقى الدليل مأخوذا به معمولا به، لا أنه نلغي الدليل رأسان. فنقول مثلا في مثل هذه الموارد أن المأخوذ عدم بيان الضيد، إذا لم يبين الضيد جعل الضيد، عدم البيان يمكن أن يخل في موضوع فعلية هذا ضد الآثار، لأن عدم البيان ليس ضدان وإنما النفس المجعول يكون ضدان، فلا يلزم أخذ عدم أحد الضدان في موضوع الآثار بأحد هذه الترتيبات. أيضا يدفع هذه الشبهة. إذن فالنحو الثالث أيضا معقول، لو فرض ورود حكم في دليل شرعي مقيد معلق هذا الحكم على عدم جعله أو عدم بيانه الحكم الآخر إلا ما فصلناه لكم، مثلا التفصيل أيضا يناسب مع البيان لا مع الجعل المجعول الحكم، ويكون الحلية ثابتة ما لم يفصل الحرمة أي يبين الحرمة، فأخذ عدم بيان الحرمة في موضوع فعلية الحلية مثلا. حينئذ يكون الشك في النفس في مثل هذه الموارد معناه الشك في بقاء القيد وعدم بقاء مصداق القيد لذلك المجعول، وشبهة الموضوعية يجري فيها الاستصحاب حتى عند المنكر للاستصحاب بشبهة القيد. هذا القسم الثالث واضح كما قلنا لا بحث في استصحابه، انه استصحاب موضوعي بلحاظ الحكم الذي يراد اثبات بقائه، وان كان حكميا بلحاظ نفس الحكم الذي يشك في تشريعه في السنة الثانية وعدم تشريعه، لكن بلحاظ الحكم الذي نريد ان نثبت بقائه استصحاب موضوعي يجري على عند جميع المسالك على جميع المسالك. فلا بد ان يبحث في الاستصحاب في جريان الاستصحاب بناء على النحو الاول والثاني من الشك. اما النحو الاول من الشك الذي هو المشهور في باب النسخ من ان النسخ تقييد الازماني، فقلنا ان هذا الاستصحاب سوف يكون استصحابا في الشبهه الحكميه كسائر الشبهات الحكميه، القيد المشكوك هنا قيد زماني، قيد الزمان الاول، في سائر الموارد قيد غير زماني كالتغير والجديدية والعنبية نحن ذلك نرون. حينئذ هذا الاستصحاب هل يجري استصحاب بقاء الحكم المجعول في الزمان الأول بلحاظ الزمان الثاني أو لا يجري هذا الاستصحاب؟ أثير هنا إشكالات، هذه الإشكالات التي أثيرت كلها مندفعة، بعضها ظهر اندفاعها مما سبق، كلها ظهر اندفاعها مما سبق. مهمها ثلاث اعتراضات. اعتراض الأول اعتراض المعارضة التي تجري في كل الشبهات الحكمية، اعتراض النراقي ومن تابع النراقي، من أن استصحاب بقاء الحكم مثلا بقاء وجوب الجمعة في عصر السنة الثانية في عصر الفضوء عصر الغيبة، هذا الاستصحاب معارضا باستصحاب عدم جعل الحكم بلحاظ الزمان الثاني، فإن جعل الحكم بلحاظ الزمان الثاني جعل زائد على جعله بلحاظ الزمان الأول. الجعل بلحاظ الزمان الأول متيقن، أكثر من هذا المقدار مشكوك، يجري استصحاب عدم جعله، نفس البيان الذي يجري في كل شبهة الموضوعية. جعل النجاسة في زمان التغير للماء المتغير معلوم، جعله للزمان ما بعد التغير جعل زائد مشكوك الآن عدم هذا الجعل الزائد، ويعارض هذا مع استصحاب بقاء المجهول. هذا التعارض الذي يجري في سائر الشبهات يجري في هذه الشبهة، لأنها هذه الشبهة منها موضوعان فيكون لها حكمها، فمن يرى التعارض يرى التعارض، إلا أن هذا التعارض نحن أجبنا عليه في جواب مفصل في بحث تقدمته مفصلا جدا. فالجواب نفس الجواب هنا أيضا إجلافها. هذا اعتراض ثالث مخصوص بهذا الاستثناء وجهه الشيخ الأنصاري، قال في مثل نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه تغيره يجري استصحاب بقاء النجاسة مثلا بناء على دفع شبهة التعارض، لكن في هنا حينما نشك في بقاء وجوب الجمعة للمكلف في زمن الغيبة كما كان واجبا عليه في زمن الحضور لا يجري استصحاب بقاء وجوب الجمعة. لماذا؟ لأن قضية المشكوكة غير القضية المتيقنة، أركان الاستصحاب غير تامة في هذه الشبهة الفقهية، إذ ما كنا على يقين بثبوت الحكم فيه. المكلفون الذين كانوا في العصر الغيب عصر الظهور والحضور، ومن نشك في جعل الحكم له في بقاء الحكم له، المكلفون في عصر غيبة، وهذا المكلف غير ذاك المكلف. وزوال يوم الجمعة في الحضور في عصر غيبة غير زوال يوم الجمعة في عصر في ذاك العصر، هذا المكلف غير ذاك المكلف. الناس هنا غير الناس، هناك موضوعان مكلفان، والمكلف موضوع للتكليف، كل مكلف موضوع للتكليف لا محالة. نعم لو كان مكلف كان يوجد في ذاك الزمان مشترك، هذا المكلف الذي عاش الزمانين معا، نقول هذا قبل غيبة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف أرواحنا في ذاك كان يجب عليه الجمعة، الآن نشوف أن يوم الجمعة يجب عليه الجمعة أو لا، يجري في حقه مثلا، لأن الموضوع واحد نفس المكلف محفوظ. لكن نحن هذا الاستفهام لا نريده فقط في ذاك الزمان، نريده لأجنة أخرى، إلا أن نثبت مثلا في حق الآخرين بعدم القول بالفاس ونحو ذلك، هذه من الأصول المثبتة في باب الأحكام الظاهرية، يوجد قول بالفاس، ما أكثر الفاس بين الأحكام الظاهرية بين المكلفين. اشتراك في التنجيب بين الأحكام الواقعية الظاهرية، أحكام الظاهرية كل إنسان وشكه ويقينه، وأركان الظاهرية قد يتم في حق شخص لا يتم، من قبل الإنسان يشوف فيجري إصابة الطهارة، شخص آخر لا يشوف يعلم بالنجاسة لا يجري إصابة الطهارة، هذا لا ينافي الاشتراك في التنجيب. إذن فالاستصحاب لا يجري إذن في حق من نشك في حقه، هذه شبهة اعتراض غير اعتراض التعارض، ومحصله عدم تمامية أركان الاستصحاب في هذا الشك في النفس بهذا المعنى، لتبدل الموضوع للقضية المشكوكة مع القضية المتيقنة ولو بلحاظ المكلف. إلا أن هذا البيان جوابه أنه لو كانت القضايا المجعولة قضايا خارجية بنحو القضايا الخارجية هذا الإشكال كان واردا، فإن من هو موضوع للجعل أولئك الأفراد الذين كانوا موجودين بالفعل في ذاك الزمان، والذي نشك فيه أفراد أخرى، والمفروض أن الموضوع للقضية للفوق عبارة عن الفرد الخارجي الذي كان موجودا، فتبدله تبدل موضوع واضح. لكن المفروض أن الجعل مجعول بنحو القضية الحقيقية، يعني الأفراد لم تلحق فيها، المكلفون لم يلحق في الجعل الجعول الشرعية والخطابات الشرعية لم تلحق بما هي أفراد، بل الملحوظ طبيعي الإنسان نحو القضية الحقيقية، كل من يفرض وجوده وكان مكلفا كان إنسانا بالغا عاقلا، الذي أخذ في موضوع الحوف المكلف بما هو نحو القضية الحقيقية، أي طبيعي من يفترض وجوده ويكون مكلفا سواء في هذا الزمان أو في أي زمان يمكن أن يفترض وجوده. وحينئذ بهذا اللحاظ يرى أن الموضوع محفوظ واحد، يرى أن هذا الموضوع الذي هو موضوع الجعل واحد، لأن الطبيعي الذي فرض في الموضوع سواء في ذاك الزمان أو في هذا الزمان بنفسه المأخوذ موضوع. لحاظ الحمل الأولي حينما ننظر إلى القضية نجد أن الموضوع وهو طبيعي المكلف واحد سابقا ولاحقا، والشك في بقاء الحكم لهذا الطبيعي وبقاء المجعول لهذا الطبيعي، فيكون أركان الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء ووحدة القضيتين المتيقنة والمشكوكة بلحاظ الحمل الأولي للخطاب الذي هو معنى جريان الاستصحاب في المجعول كما قلنا فيما سبق يكون تاما. هذا إشكال إذن يندثر بهذا التحليل. إشكال ثالث أثير هنا أنه افرضوا أن الاستصحاب كان جاريا، القضية المتيقنة عين القضية المشكوكة، يجري استصحاب عدم النسخ الذي يجري في كل شبهة موضوعية في كل شبهة حكمية، بل استصحاب آخر للمجعول الفعلي لعدم المجعول الفعلي التنجيبي الثابت قبل تحقق موضوع فعلية هذا الحكم الكلي الذي نشك في نسخه، فإن كل حكم كلي يشك في نسخه لابد له موضوع، مثلا وجوب الجمعة موضوعها زوال يوم الجمعة، فما لم يتحقق زوال يوم الجمعة حتى لو كان الحكم غير منسوخ، حكم الوجوب صلاة الجمعة غير منسوخ وباق في الزمان الثاني ما لم يتحقق يوم الجمعة وزوال الجمعة، فهم لا تجب، لا يكون فعليا وجوب صلاة الجمعة. إذن يوجد دائما في مورد هذا الاستصحاب استصحاب آخر تنجيزي ينفيه، وهو استصحاب عدم الفعلية للحكم الثابت قبل تحقق الفعلية للماء قبل زوال التغير، فعلية النجاسة لا عدم النجاسة، فعلية النجاسة لا يوجد فيه هذا المعارض. بخلاف هنا دائما يكون هذا الاستصحاب للمجعول الكلي الذي يشك في سعته في للزمان الثاني وبيقه، وهو جرى الاستصحاب في هذا المجعول.